وأكثر من 6000 جريح و45 مفقودا. وحذر المكتب من أن غزة تتجه نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة. بدورها أكدت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة ما وصل إلى المستشفيات من منتظري المساعدات خلال يوم أمس 73 شهيدا وأكثر من 150 إصابة، مشيرة إلى تسجيل 18 حالة وفاة بسبب المجاعة خلال الساعات الماضية. أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتقاء أكثر من 30 شهيدا جراء غارات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 59 ألفا وتجاوز عدد المصابين 142,100 شخص منذ بداية العدوان عام 2023. أكد مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية فجر اليوم نفاد جميع المواد الطبية والغذائية والوقود بشكل كامل وإقفال المستشفيات بقطاع غزة. وقال أبو سلمية في تصريح صحفي: نشعر بالخذلان الكبير من كل العالم وبالأخص من الأمة العربية والإسلامية فيما حذر من قرب توقف مستشفيات الخدمة العامة والمعمداني خلال أقل من 12 ساعة، في حين يتوقع توقف مستشفى شهداء الأقصى خلال أقل من 30 ساعة بفعل الانقطاع الكامل لتوريد الوقود. أكدت وسائل إعلام يمنية أن غارات إسرائيلية استهدفت اليوم ميناء الحديدة غرب اليمن، فيما أعلنت قوات الاحتلال أنها هاجمت منشآت في الميناء بذريعة منع إعادة تأهيل البنى التحتية لحركة أنصار الله. وقال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف صهاريج وقود وآليات هندسية إضافة إلى سفن وقوارب يستخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية بحسب زعمه. يوم الجمعة هاجم أنصار الله بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2 مطار بن غوريون في تل أبيب. جددت وكالة الأونروا الدعوة إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة لإنهاء المجاعة فيه. وقالت الأونروا إنها تتلقى رسائل يائسة عن المجاعة من غزة بمن في ذلك من موظفيها. وأفادت بارتفاع أسعار المواد الغذائية 40 ضعفا في إشارة إلى تداعيات الحصار المتواصل. أعلن التلفزيون السوري أن العائلات المحاصرة من البدو داخل مدينة السويداء بدأت الخروج منها بعد أن أعلن قائد قوى الأمن الداخلي بالمحافظة التوصل لاتفاق يقضي بإخراج جميع الراغبين بالمغادرة إلى حين ضمان عودتهم الآمنة إلى منازلهم. وأكد العميد أحمد الدالاتي أننا فرضنا طوقا أمنيا في محيط السويداء لتأمينها ووقف الأعمال القتالية فيها. من جانبه أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة قتلى المعارك التي اندلعت في السويداء ارتفعت إلى 1120 قتيلا، بينهم نحو 200 شخص أعدموا ميدانيا برصاص عناصر وزارتي الدفاع والداخلية التي تكبدت هي أيضا أكثر من 350 قتيلا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد موافقتها على استئناف المفاوضات النووية مع التروكا الأوروبية التي ستتمحور حول رفع الحظر والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة. الاحتلال يشن عدوانا على اليمن ويستهدف مناطق بالساحل الغربي بما فيها الحديدة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم، العدل المنتظر، you
بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا العدل المنتظر. نستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في مدينتكم المقدس. أهلا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
أهلا بكم. اسمح لنا سماحة الشيخ أولا بفاصل ونواصل. مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء، كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي. في الحلقة السابقة كنا نتكلم عن التقدم العلمي في زمن الدهور، كيف سوف يكون هذا التقدم. ذكرنا بعض النصوص والروايات التي تبين لنا كيفية هذا التقدم وعلى أي شكل سوف يكون هذا الانقلاب العلمي في زمن الدهور. وآخر رواية تطرقنا لها كانت حول كيفية انتقال هذا العلم من الإمام المهدي حتى إلى أصحاب الإمام المهدي، بمجرد أن يمسح على رؤوس شيعته عجل الله تعالى فرجه الشريف فتتكامل عقولهم. سماحة الشيخ، في هذه الحلقة نريد أن نستكمل هذا البحث حول التقدم العلمي في زمن الدهور، و نتطرق للروايات والنصوص الأخرى التي تبين لنا كيفية هذا التقدم، حتى لو مثلا من الكتب السماوية أو غيرها من كتب النصوص الشيعية التي تبين لنا هذه المسألة. تفضلوا سماحة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أحبتي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
البحث لا زال في قضية التقدم العلمي كما تفضلتم، مشكورين. وبحثنا في النص السابق في الحلقات السابقة حول مسألة العلم وكيف المنح، باعتبار أنه العلم إما حصولي وإما
حضوري.
فالعلم اللدني هو من هذا النوع الذي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن من إلهي وعطاء إلهي لمن؟ لمن هم خلاصته والمخلصين له. فورد في الروايات وخاصة رواية المعراج،
نعم،
في قضية التقدم العلمي والتعلم. في رواية المعراج يقول: لما دعاني الله سبحانه وتعالى في المعراج يقول: وصلت إلى السماء السابعة،
نعم،
فقال: أدنو يا محمد. فدنوت. فقال: أدنو يا محمد. فدنوت حتى نظرت إلى ساق العرش، فسألني، فقلت له: لا علم لي إلا ما علمتني. لا علم لي إلا ما علمتني. يقول: فوضع يده بين ثديي. يعني ماذا؟ باعتبار أنه الإنسان من ذوات الأذى، يعني على صدري بين الثديين،
نعم.
نعم. فيقول، طبعا هذا التجسيم ليس تجسيم يعني منظور وإلى، وهذا من باب التقرب،
نعم،
الفهم يعني. فقال: وضع يده بين ثديي فأحسست ببرد بين كتفي، ما سألني عن شيء إلا أجبت،
صلى الله عليه وآله وسلم.
فهذا النوع من التعلم ليس في حوزة، ليس في مدرسة، ليس في جامعة. ثم أنه من أين سمعنا نحن أهل البيت قد تعلموا على يد أستاذي؟
صح.
من أين شرقوا أو غربوا، بتعبير الإمام الصادق، لن تجدوا علما غير علومنا للبيت، شرقوا أو غربوا. وإذا بحثنا في كل الدنيا لم نجد أن أهل البيت قد تعلموا في مدرسة أو عند أستاذ. لذلك يزيد لعنة الله عليه عندما أراد الإمام السجاد أن يصعد على المنبر، ماذا قال؟ قال: هذا لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان، لأنه من قوم قد زقوا العلم.
زق
أي ماذا؟ الزق، الزق هو إطعام الطير من الفم إلى الفم. الأم عندما تزق طفلها الطير تضع فمها في فم الطير وتنقل الطعام مباشرة، فيقول قد زق العلم. إذن هؤلاء لم يتعلموا في مكان. أعود للرواية، يقول: ما سألني عن شيء إلا
أجبت.
لكن المسألة المهمة في هذا التعلم أنه ليس هنالك شيء أبلغ من هذا، أبلغ بكثير، ألا وهو يقول أن الصوت الذي تكلم معي وسمعته صوت علي بن أبي طالب
عليه السلام.
فقلت: أي راض، أعلي سبقني إلى هذا المقام؟ قال: لا يا محمد، ولكن فتشنا عن أحب الناس إلى قلبك فلم نجد غير علي بن أبي طالب فكلمناك بصوت علي.
الله أكبر. نعم،
فهذا العلم كيف انتقل؟ هذا علم لدني، هذا علم ممنوح من الله سبحانه وتعالى، فانتقل إلى أهل البيت عن طريق ماذا؟ عن طريق الإفاضات. فهذا ليس بأمر عجيب أن يمسح الإمام على رؤوس العباد فينتقل. نحن الآن من الجهاز الجوال ننقل المعلومة من جوالي إلى جوال أي شخص في أي دولة في العالم،
صح،
بمسحة واحدة، بزر واحد. هذا على مستوانا نحن الذين لا نساوي شيء في هذا العالم.
نعم، على مستوى العلم البشري،
على الممنوح، وهو من خلال ماذا؟ هذا الذي لدينا، الذي عند الأنبياء أقوى من علم العلماء، وهو بحرفين،
صح،
كما بينا في الرواية.
نعم،
فهذا المسح أي نوع من العلم؟ أي طريقة من التعلم؟ الإنسان لابد أن يتدبر في تلك الروايات.
نعم،
لابد أن، فقط أنه لا يحتاج إلا أن يفكر قليلا بأن هؤلاء أي نوع من البشر، أي إمكانيات علمية، أي إمكانيات قد منحت من قبل الله سبحانه وتعالى إليه.
نعم،
فالروايات الواردة لدينا مثلا رواية في الخراج للراوندي وهو من علماء الشيعة، وقد رواها عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: إذا قام القائم بمكة، يخرج من أين؟
من مكة،
فلذلك سمي بفتى الحجاز.
نعم،
الإمام من أسمائه.
نعم،
فتى الحجاز، لأن يخرج من هنالك. نعم، إذا قام القائم بمكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة، ويا وينا من الكوفة، ويتوجه قال إلى الكوفة، ونادى مناديه، منادي الإمام، لأنه هو يرسل مرسالا قبله حتى يبلغهم، فنادى ونادى مناديه: ألا لا يحمل أحد منكم طعاما جيد ولا شرابا، سبحان الله، ويحمل معه حجر موسى. هذا الحجر الذي ضرب موسى فانبثقت منه 12 عينا.
نعم،
يبدو هذا الحجر بيد من؟
صح، من
خلال الرواية بيد أهل البيت.
نعم،
عجيبة. ها، يقول: فيحمل معه حجر موسى الذي انبجست منه 12 عينا، ف فلا ينزل منزلا، هذا بربط الشاهد هنا.
نعم.
فلا ينزل منزلا إلا نصبه، هذا الحجر وضعه في أي مكان، فانبجست منه العيون، فمن كان جائعا شبع، لا إله إلا الله، ومن كان ظمآنا
روي،
فيكون زادهم حتى ينزل النجف من ظاهر الكوفة، فإذا نزلوا ظاهرها ماذا يحل بهم إذا نزلوا إلى ظاهرها؟ قال إن بعث منه الماء واللبن دائما، فمن كان جائعا شبع ومن كان عطشانا رويا. أي إمكانية في هذا الحجر، وأي إمكانية في التصرف في هذا الحجر، وأي إمكانية في معرفة فائدة هذا الحجر، أي نوع؟ فإذا هذا التقدم العلمي بواسطة هذا الحجر، وأي نوع من الحجر هذا، وأي إمكانية؟ يبدو أن هذا الحجر نوع خاص، نوع من عطاء الباري عز وجل لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا لما انتقل من موسى عليه السلام إلى يد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
كيف نستطيع أن نربط هذه المسألة بتقدم العلم سماحة الشيخ؟
فلذلك هو قال الذي يذهب لا يأخذ معه طعاما،
نعم،
ولا يأخذ معه شرابا، يعني يحتاج إلى مسائل طباخ وخبز وماء ولا أعرف نار ومحتياجات الطبخ يقول كل شيء لا تأخذون،
نعم،
لأنه أنتم فقط تحتاجون إلى هذا الحجر، هذا الحجر هو فقط أن تضعه أمامك وتأمره، فعندما تأمره يصنع لك، يتحول هو إلى ماء
طعام وشراب. نعم، اسمح لنا سماحة الشيخ بفاصل ونواصل الحديث. مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل.
أرغبت عني أم بدا مني الجفا، أم كان ذنبي في فؤادك كالقنا، فلئن بعدت دنا إليك تضرعي، ولئن نهرت فما برحت من الفانا، فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي، فإلى سواك تحيلني وبك العوالم تنطوي، فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي، فإلى سواك تحيلني وبك العوالم تنطوي.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء، كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، ونستكمل الحديث حول التطور العلمي في زمن الظهور. في بداية الحلقة ذكرنا هذا العلم اللدني الذي خص به أهل البيت عليهم السلام، ونحن نلاحظ مثلا في كتب التاريخ وفي الروايات أن حتى أعداء أهل البيت كانوا يعترفون بهذا العلم الخاص عند أهل البيت، فمثلا الإمام الجواد وهو الذي وصل إلى الإمامة أو نال الإمامة في 9 من عمره أو الإمام الهادي عليه السلام، وكانوا الأعداء يحاولون أن يدعوا الإمام مثلا لتساؤلات ومناظرات لكي يحرجوا الإمام. ولكن عندما نقرأ مناظرات الإمام الجواد أو غيره من الأئمة مع العلم أن كان عمرهم صغير جدا، حقا يذهل الإنسان من هذا العلم الخاص الذي خص به أهل البيت عليهم السلام. سماحة الشيخ، نستكمل الحديث حول هذا التطور كما كنتم تتكلمون عن بعض الروايات قبل الفاصل عن زمن الظهور.
أحسن. فإذا هو عندما يخرج من مكة في الرواية التي بيناها وأمر أصحابه بأن يذهبون إلى الكوفة، لأن المعركة أين تكون؟
في الكوفة،
مبين إن شاء الله في الحلقات القادمة. الحلقة الكبرى، المعركة الكبرى في الكوفة،
نعم،
التي سوف يبلغ صداها بقيادة السفياني وبقيادة الشيصباني ومن لف لفهم، حتى يقول في الروايات أنه ماذا تبلغ سيقان الخيل الدماء، سيقان الخيل تبلغ في ذلك المكان. فإذا هؤلاء 313 المرسلون من قبل الإمام، وتلك الجيوش الجرارة والجبارة التي تذهب، كم تحتاج من الطعام، كم تحتاج من الشراب، كم تحتاج من الآنية، كم تحتاج من المستلزمات، كلها كيف تكون ومن أين وكيف تحمل، فكلها ماذا تختزل في هذه الأحجار التي وزعت على هؤلاء القادة. فبواسطة هذه الأحجار الذي هو حجر موسى عليه السلام، أنه ماذا سوف تكون تلك الخلاصة في ذلك التطور. والتطور هنا مشمول بنوعي التطور، تطور علمي من جهة وتطور إعجازي من جهة أخرى. رواية عن التطور في زمن الإمام من ناحية السلاح. التطور العلمي في قيادة المعركة من العجيب الغريب أنه هذا ليس موجود في رواياتنا بعد، بل هذا التطور في السلاح موجود في روايات التوراة، في الإصحاح، في الإصحاح، نعم، الوارد في التوراة، الإصحاح الثاني 22 من سفر حزقيال، النص هكذا يقول، يقول: وكان إلي، يتكلم باعتبار أنه أغلب الإصحاحات كانت تتحدث عن رؤية،
نعم،
أغلب الموجودة في التوراة في الإنجيل كانت عبارة عن رؤية، ورؤية الأنبياء باعتبار حزقيال أيضا من الأنبياء، أنه الرؤى التي كانت هو الإيحاء الإلهي، تعرفون أنتم الإيحاء
على أنواع،
أما عن طريق النوم أو عن طريق الوحي أو عن طريق الإيحاء أو عن طريق المشاهدة أو عن طريق وهكذا. فيقول وكان، نعم، وكان إلي كلام الرب قائلا، باعتبار التوراة مترجم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، قد صار لي بيت إسرائيل زغلا، زغلا محلا، محل صناعة، مصنعا، يعني بيت إسرائيل، يعني نبي الله إسرائيل، زغلا كلهم نحاس، معدن وقصدير وحديد ورصاص، في وسط كور صاروا زغل فضة، لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب: من حيث إنكم كلكم صرتم زغلا، فلذلك ها أنا ذا أجمعكم، في وسط أورشليم جمع فضة ونحاس ورصاص وقصدير إلى وسط كور لينفخ النار عليها لسكبها كذلك أجمعكم بغضبي وسخطي وكما شبك الفضة في وسط الكور كذلك تسكبون في وسطها فتعلمون إني أنا الرب سكبت سخطي عليكم. هذا الموضوع الذي جاء به في التوراة يقول أنكم أيها الناس في ذلك الزمن، في الزمن الذي أنتم الآن فيه، كنتم بهذه الصورة عبارة عن صناعتكم بأسلحة بواسطة هذه الحديد والصلب والقصدير والكذا، لكن في ذلك الزمان أنتم سوف تصهرون، أنتم سوف تكونون كنوع من هذا المعادن، وهذا الذي نحن نقول به ماذا؟ نقول به في الرجعة. أنتم سوف تكون وتصبون من جديد، يعني نخلقكم من جديد على أساس ماذا؟ على أساس أن تكونوا في خدمة ذلك المخلص الذي سوف يظهر في ذلك
سلاح، يعني التطور سلاح،
فأنتم سوف تكون سلاح ذلك الإيمان. المخلص.
نعم.
أنتم بأجمعكم، أنتم وأنبياءكم وأن بكل قدراتكم كما أنتم تصنعون هذا السلاح، أنتم سوف تكون السلاح الذي ماذا؟
يحارب به
ذلك المخلص في ذلك الزمان. كلكم في كور وتصلون من جديد كما تسكب الفضة. فأن هؤلاء الذين سوف يكونوا على مستوى عالي من العلم وعلى مستوى عالي من القدرة الإلهية، لدرجة أنه ماذا؟ يكونون كما تلك الأسلحة المتطورة التي كانت في ذلك الزمن.
نعم.
لأن هذه الروايات هذه إيحائية، هذه عبارة عن ماذا؟ يعني روايات معنوية
تقريب
لأنه
للمفهوم.
فعلا أنه يصبون من جديد.
نعم، ليقرب المفهوم
لتقريب الفكرة، وإنما ماذا؟ نضرب الأمثال للناس.
نعم.
فهنا جاءت الفكرة على هذا الأساس في هذه الرواية التوراتية. لدينا رواية عن الإمام الصادق يقول إذا تناهت الأمور، إذا تناهت يعني انبسطت تمت، ماذا يكون؟ يقول إذا تناهت الأمور إلى صاحبكم وإلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك وتعالى كل منخفض من الأرض وخفض له كل مرتفع حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته، فأيكم لو كانت فيه راحته شعرة ماذا؟ لم يبصرها. يعني كيف؟ يقول في ذلك الزمن عندما يظهر ويستتب الأمر لصاحب الأمر، هذا العالم كله المرتفعات سوف تكون منخفضة والمنخفضات سوف تكون بين يديه وعلى كفه، فأنتم بصريح العبارة إذا نظر ذا أحدكم إلى يده وفي يده شعرة يراها أو لا يراها؟ يرى. فيقول العالم بأيدي صاحبكم كما ينظر أحدكم إلى كفه فينظر أن هنالك شعرة. فالعالم كله عبارة عن ماذا؟ عن شعرة
بيد صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. سماحة الشيخ اسمح لنا بفاصل ونواصل. مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل الحديث.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي ونستكمل الحديث حول التطور العلمي في زمن الظهور. عند الحديث عن التطور العلمي سماحة الشيخ ذكرتم أن هناك تطور علمي وتطور إعجازي. هناك رواية تقول بأن بعد ظهور الإمام المهدي يتكلم الإمام باللغة العربية وكل سكان الأرض يفهمون الحديث الإمام بلغتهم الخاصة. هل هذا ممكن أن نذكره هنا في التطور الإعجازي تحت التطور العلمي أم في بحث آخر يعني مختلف؟
هذا يصب في نفس المصاب.
في نفس المصاب.
في نفس المصاب. لما يصب في نفس المصاب؟ يرجعنا إلى الرواية المسيح.
نعم.
يرجعنا إلى رواية. نحن الآن ماذا نفعل؟ نحن في بعض المؤتمرات عندما تجلس في بعض المؤتمرات. المتكلم باللغة والمؤتمر كلهم بلغتي ها والكل يفهم على لغتي بهذه الإمكانيات البسيطة
صح. التطور البشري البسيط صح.
جيد. فإذا المسح كيف يكون عندما يتكلم الإمام هذا العالم ماذا يتكلم يفهم باللغة التي ماذا هو يفهم عن طريق ماذا عن تكامل العقل البشري.
نعم.
وهذا التطور الهائل الذي يحدث في زمن الإمام وتطور السلاح الذي سوف يكون على عبارة التوراة التي وردت أنه سوف يكون ماذا في أعلى مراتب التطور العلمي.
نعم.
سواء التكنولوجي سواء الإلكتروني سواء السلاحي سواء العلمي سواء الإعجازي سواء سواء سواء. فالإعجازيات كما بينا في قضية الحجم
بالأخص في المباحث الدينية مثلا عندما يتكلمون عن تفسير القرآن مثلا أن القرآن له بواطن ومشاكل وتفاسير مختلفة فبعد ظهور الإمام كأن التفسير الحقيقي سوف يظهر للقرآن يعني الحقيقة من الآيات الشريفة من القرآن الكريم وهذا أيضا تحت عنوان التطور العلمي.
هذا يحدث عن طريق الأمرين.
نعم.
عن طريق لأنه نحن كإمامين نؤمن بلكل ظاهر
باطن. صح.
حقيقة الأشياء في بواطنها
صح.
ظاهر الأشياء ما نراه هذا بعلة ماذا؟ بعلة الذنوب التي بين أيدينا.
نعم.
نحن لو رفعت عنا الذنوب ولم يكن ماذا نرى؟ نرى حقائق الأشياء بحقائقها. فلذلك ورد في القرآن فكشفنا عنك غطائك. يعني ماذا؟ يعني ليس هنالك حواجز كما لدينا الآن. ومن الذي يفعل الحواجز؟
الذنوب الإنسان.
فكل ما تراكمت الذنوب كل ما بلران على قلوبهم لا يرون شيئا. فكل ما ماذا كل ما انجلت القلوب ونظفت القلوب وطهرت القلوب تكون الرؤية أصدق وأصح. أما إذا كالمرآة إذا تركناها يوم يومين ثلاثة بينك بين الله ترين صورتك في المرآة؟
لا.
لماذا؟ من كثرة التراب. إذا مسحناها يوميا ماذا يكون النتيجة؟ نرى الصورة بأجمل وأجمل.
بوضوح صح.
صح؟
صح.
فلذلك القلوب كذلك.
نعم. سماحة الشيخ إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم وجزاكم الله خيرا على هذه المعلومات القيمة. مستمعينا الأعزاء نشكركم على حسن المتابعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجدة، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرق مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرق مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم،
فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد موافقتها على استئناف المفاوضات النووية مع الترويكا الأوروبية. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الاحتلال يشن عدوانا على اليمن ويستهدف مناطق بالساحل الغربي بما فيها الحديدة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت طهران موافقتها على استئناف المحادثات النووية مع الترويكا الأوروبية بجولة مفاوضات جديدة من المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أكد أن الجولات القادمة ستعقد بمدينة اسطنبول التركية على مستوى نواب وزراء الخارجية، مشيرا إلى عدم تردد الجانب الإيراني في استخدام الوسائل الدبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني. وشدد بقايا على أن المباحثات ستركز على رفع العقوبات ومناقشة البرنامج النووي الإيراني، مبينا أن طهران ستوضح موقفها بشأن العدوان الإسرائيلي والالتزامات القانونية والأخلاقية لفرنسا وبريطانيا وألمانيا لإدانة هذا العدوان. أكدت موسكو أن الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا فقدت حق استخدام آلية سناب باك بخطة العمل المشتركة الشاملة لتمديد الحظر على إيران. وصرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن الدول الثلاث انتهكت بنود الاتفاق النووي مرارا، مشيرا إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وبالتالي فقد تخلت الأطراف الموقعة عليها عن حقوقها والتزاماتها. أوليانوف اعتبر ممارسات الأوروبيين والأمريكيين بتحديد مواعيد نهائية أمرا غير مجد على الإطلاق، موضحا أن هذا الأسلوب لعب دورا سلبيا في السابق. نجحت إيران في إجراء اختبار شبه مداري باستخدام الصاروخ قاصد الحامل للأقمار الصناعية. وأفادت وكالة تسنيم للأنباء أن هذه التجربة تهدف إلى تقييم بعض التقنيات الجديدة قيد التطوير في صناعة الفضاء الإيرانية، مضيفة أن نتائج الاختبار ستستخدم في سبيل تحسين أداء الأقمار الصناعية والمنظومات الفضائية في البلاد. تحت شعار إدانة الإرهاب الإعلامي، احتضنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بالعاصمة الإيرانية طهران مؤتمرا دوليا لتكريم عوائل الشهداء الإعلاميين وللتأكيد والتركيز على دور الإعلام الحر في نقل الأحداث بمشاركة وفود من دول مختلفة. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف إياكم عند التقرير التالي.
أقيمت مركز المؤتمرات الدولية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون في العاصمة الإيرانية طهران احتفالية عالمية بعنوان إدانة الإرهاب ضد الإعلام، بمشاركة وفد إعلامي دولي يضم صحفيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا والبرازيل والجزائر ولبنان وعدة دول أخرى. وأجرى الوفد الإعلامي جولات ميدانية إلى المواقع المستهدفة بالهجمات الصهيونية الأخيرة برفقة صحفيين إيرانيين لتوثيق أثار العدوان على البنية التحتية الإعلامية.
قرار إسرائيل باستهدافه وإعلانه عبر لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي آنذاك أنه هي ضربت الذراع الإعلامي اللي كان عم يشتغل على بروباغندا ضده، بفرجه هو حجم الضرر اللي عامله هذا الجناح، لأنه جناح الإعلامي هو إن لم يكن بأهمية الصواريخ أنا برأيي هو أحيانا أكثر أهمية.
يعني هذا القصف الهمجي على المبنى الإذاعة والتلفزيون إنما يدل على همجية النظام القاتل الصهيوني، وما رأيناه وما شاهدناه من هذا الكيان الغاصب القاتل للأطفال والقاتل للإعلاميين في الحروب المختلفة بما فيها الحرب على غزة الأخيرة والحروب المتتالية على غزة وعلى لبنان وعلى كل الشعوب في المنطقة.
تخللت الاحتفالية كلمة سلطت الضوء على جرائم الكيان الصهيوني ضد الإعلام، وناقشت أهمية تعزيز الإعلام الحر في مواجهة التضليل الغربي، مع دعوات لتوثيق الجرائم عبر تقارير ومحتوى يخاطب الرأي العام العالمي.
لنشوف إيران الحقيقية بعكس ما يروج لها في الإعلام الغربي. إيران اليوم قوة لا يستهان بها، قوة يجب الاقتداء بها بالنسبة لمجتمعاتنا العربية لمواجهة هذا الكيان الصهيوني.
أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتقاء أكثر من 30 شهيدا